بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في يعني مجالس التدبر سورة القصص أو الوقفات مع آيات سورة القصص. كنا توقفنا في المرة الماضية عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. نقرأ الآيات بإذن الله ثم نتوقف مع ما تيسر منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في الآيات السابقة لهذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى بيّن عناد المشركين وكفرهم وأنهم ألقوا الشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن أو ما جاء به من عند الله رداء أن يغلبوا، يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا عايزين يغلبوا هذا القرآن أو يعني يؤيدوا هذه الدعوة في مهدها، خلاص هم مش عايزين أصلا هذه الدعوة أن هي تظهر، خلاص هنلقي بعض الشبهات فالأمر هينتهي. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا أن هذا لم يكن مانعا من أن يوصل القرآن له سبحانه وتعالى بالحجج والآيات والبينات والعظات لعلهم يتذكرون. فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. مش معنى أنه الإنسان في وقت من الأوقات كان معاند وكان شديد الكفر وشديد العناد ويحاول ويعادي الدين أنه يمنع من إيصال هذه الآيات إليه أو يمنع من أن تتلى عليه آيات القرآن آية والأخرى لعله يتذكر. حتى أنه فرعون نفسه وخلينا نفضل مستحضرين طبعا السياق بتاع السورة وسياق قصة موسى وفرعون، إنه فرعون نفسه الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام وأخاه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فحتى فرعون وما بلغ من الطغيان والتكبر حتى قال أنا ربكم الأعلى، لم يمنعه ذلك أو لم يمنع ذلك من أن يرسل الله سبحانه وتعالى إليه حتى يقطع عذره، حتى لا يكون له عذر أمام الله سبحانه وتعالى، وخلاص بلغته الآيات وبلغته البينات وعلم أن هذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى، ثم كفر ورجع، خلاص ما عادش له عذر بعد ذلك. بعد كل ما فعله من معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء الشبه على القرآن وعلى كلام الله، وسعتهم وشملتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، لم يتركهم الله سبحانه وتعالى. حتى أنه في سورة البروج الناس كفار وقتلوا المؤمنين وحرقوهم، ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن عذابهم مشروط بأنهم لم يتوبوا ولم يرجعوا إلى الله، لأن باب التوبة مفتوح أمامهم إلى يوم القيامة. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون بعد كل ما فعل. ومعنى التوصيل هنا زي ما ذكر المفسرين أحد معنيين، يعني أول حاجة وصلنا لهم القول، أي وصلنا بعض القرآن ببعض، يعني القرآن زي ما احنا عارفين نزل مفرقا، نزل بعض آيات نزلوا في موقف معين ثم آيات أخرى ثم سورة تنزل في موقف ثم سورة أخرى تنزل في بعد غزوة معينة، وهكذا. أن القرآن نزل مفرقا على مدى 23 سنة، مدى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فوصلنا لهم القول، أي وصلنا هذه الآيات بعضها ببعض، تتكرر عليهم الآيات وتنزل الآية تلو الأخرى والسورة تلو الأخرى ليكون ذلك مذكرا لهم لعلهم يتذكرون، عشان تتوالى العظات والعبر والمذكرات والآيات على القلوب مرة تلو الأخرى، فلعل هذه القلوب أن تتأثر وتفكر وتعتبر ثم تتذكر وتقبل على الله سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. المعنى الثاني اللي ذكره المفسرين، أي وصلنا معاني القرآن بعضها ببعض. يبقى الأول وصلنا ألفاظ القرآن أو آيات القرآن، الثاني وصلنا المعاني بعضها ببعض، إنه وهم بيقرأوا أو هم بيسمعوا آيات القرآن هيجدوا في معاني كتير عمالة يوصل بعضها ببعض، هيلاقوا فيه الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، الكلام عن الله سبحانه وتعالى، الكلام عن الدار الآخرة، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن الصحابة، الكلام عن الأمم السالفة والأمم السابقة، الكلام عن كيف أهلك الله سبحانه وتعالى المكذبين من هؤلاء، وغير ذلك من معاني القرآن، تتوالى عليهم هذه المعاني معنى تلو الآخر لعلهم يتذكرون، يعتبروا بهذه المعاني وتتعظ قلوبهم ويقبلون عليهم. وطبعا المعنى قريب يعني أو جمع المعنيين لا إشكال فيه، أنه القرآن نزل مفرقا لعلهم يتذكرون، ونزلت معاني أيضا موصلة بعضها ببعض لعلهم يتذكرون. ولعلهم يتذكرون هنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، إنه هذه الآية أو هذه الجملة تكررت في الآيات السابقة كذا مرة، تلاقي لعلهم يتذكرون مع سيدنا موسى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وبعدين في قول الله سبحانه وتعالى ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، ثم هنا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. هذا التكرار بعد نزول الآيات ونزول الوحي من الله سبحانه وتعالى على عباده، إنه حكمة عظيمة من حكم الوحي أن الناس تتذكر وتتعظ، إنه يحصل هذا التذكر، إن الإنسان يبحث في فطرته وفي عقله عما يتوافق مع هذا الكلام ويتوافق مع هذا الوحي الذي نزل من الله، فتتصل الفطرة بالوحي فيصير كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور نور على نور، نور الوحي مع نور الفطرة يصير الإنسان مؤمنا ويقبل على الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبالطاعة وبالعمل الصالح وبفهم هذا الكلام وفهم هذه المعاني وهذا الوحي عن الله سبحانه وتعالى لعلهم يتذكرون. يبقى دي من أعظم حكم القرآن، الإنسان يتذكر هذه المعاني ويظل دائم التذكر لها، حتى أنه يتذكرون جاءت في كل هذه المواضع بالفعل المضارع اللي يفيد التجدد والاستمرار، ان هما تنزل عليهم الايه فيتذكر مره، ثم تنزل اخرى فيتذكر، ثم تنزل اخرى فيتذكر، وهكذا حتى يكون الانسان دائم التذكر لهذه المعاني، معاني الوحي، معاني كلام الله سبحانه وتعالى، لا ينساها ابدا. وده اللي بيعين الانسان انه يظل ثابت على هذا الطريق، انه يظل دائم التذكر لهذه المعاني، لانه الانسان لو نسي زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت خلاص بيكون سهل عليه انه ينقض هذه العهود التي عهد الله سبحانه وتعالى عليه. ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي ولم نجد له عزم. العزم بينفك، عزم الانسان بيذهب لما ينسى هذه المعاني وهذه الايات وينسى عهوده مع الله سبحانه وتعالى. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. دي من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، انه يوصل لهم القول، يوصل لهم كلامه. محتاجين ننتبه، محتاجين نستشعر ونستحضر معنى ان احنا بين ايدينا كلام الله سبحانه وتعالى، الله تكلم بهذا الكلام ووصله الله لنا لكي نتذكر ونعتبر ونهتدي به اليه سبحانه وتعالى. وصل الينا القول وفصل الحجج والايات وبين لعباده ما يتقون وهداهم اليه صراطا مستقيما بالرسل وبالوحي. ولولا هذه النعمة لظل الناس في ضلالهم وغيهم، ويعيشون في الظلام وفي الشهوات وفي اتباع الأهواء إلى يوم الدين. ما فيش حاجة تهديهم، الإنسان كان هيتخبط في هذه الحياة، يعيش في ضلال وتيه وظلام، ومعهوش طريقة يخرج بها من هذا، من هذه الحياة، ويخرج بها إلى النور، يريدهم من الظلمات إلى النور بإذن، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج، ولم يجعل له عوجا. دي نعمة عظيمة تستدعي الحمد لله سبحانه وتعالى عليها، أنه أنزل علينا هذا الكتاب، وأنه بين أيدينا كلام الله سبحانه وتعالى نهتدي به إليه. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. في ناس، في نموذج بينه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين، انه في ناس امنوا بهذا الكتاب، ودول ما كانوش اي ناس، دول ناس اتيناهم الكتاب، كان واحد معاه كتاب اصلا من عند الله سبحانه وتعالى وامن بهذا الكتاب وتلاه حق تلاوته، كما في سوره البقره الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. يتلون حق تلاوته اي يتبعونه حق اتباعه، كان معاه كتاب من الله سبحانه وتعالى فاتبع هذا الكتاب واتبع الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه موسى وعيسى عليهما السلام، فلما تمسك بكتابه فنزل القرآن فآمن به. الذين أتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن، هم به يؤمنون، أي هم بالقرآن يؤمنون لما سمعوا. فاللي كان معهم التوراة والإنجيل اليهود والنصارى، منهم ناس اتبعوا كتبهم حق اتباع، حق الاتباع، فلما سمعوا القرآن آمنوا به لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ودول إيمانهم إنه تأكيد لهذا القول، ولقد وصلنا لهم القول، هذا القول كأن تأكيد إن هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى وأنه هو الحق من عند الله. ليه؟ لأنهم دول هيؤمنوا بيه، ما هم معاهم كتاب، إلا هيخليهم يؤمنوا بكتاب آخر زي ما فعل كتير من اليهود والنصارى، وعاندوا وكبروا ولم يؤمنوا ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين. ليه عملوا كده؟ فليه واحد يسيب السلطة الدينية اللي في إيده، والسلطة اللي بتجعل، اللي كانت سبب في الجاه والسلطان والمال اللي بيحصله من الناس بسبب الكتاب اللي معاه، ايه اللي يخليه يسيب دوت ويروح يؤمن؟ ليه بعض هؤلاء سابهم وامن بالقران؟ لانهم امنوا لما راوا الادله على صدق هذا الكلام، انهم علموا ان ما في هذا القران موافق لما في كتبهم، وان الايات الداله والواضحه على صدق هذا الكلام حتى في القران نفسه وفي حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وده أمر في غاية الصعوبة على الإنسان، إن هو يكون على دين ثم يرجع عنه إلى دين آخر رأى أنه أحق منه. يعني هو واحد عايش طول عمره في هذا الدين وفي والحياة خلاص مستقرة وأموره تمام، وهو بيتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب، وفجأة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن ويأمره أنك هتسيب دينك وتروح لدين تاني تتبع ما فيه وتبدأ تبني هذا البناء الإيماني وهذا البناء الديني، وحياتك تبدأ تشكلها مرة أخرى على هذا الدين الجديد. فده أمر صعب جدا على الإنسان، وذلك ده بيظهر مدى تضحية المسلمين، الناس اللي بتسلم بعد الكفر، سواء في الغرب او في غيره. ان واحد ظل طول حياته، او حتى في بلادنا ان واحد ظل طول حياته نصراني او يهودي او حتى ملحد او غيره، او مش مكترث اصلا باي حاجه، وفجاه تعرض عليه دعوه الاسلام فيؤمن بالله سبحانه وتعالى ويترك كل شيء وراء كل الدنيا وكل الشهوات وكل الاهواء اللي كان غارق فيها، كل ده يتركه لله سبحانه وتعالى ويبدا يعيش حياه جديده مختلفه تماما بناء على هذا الكلام الذي امن به. أمر شديد الصعوبة على النفس. فده توكيد لأن هذا الكلام هو الحق، لأنه مفيش إنسان هيترك ده ويروح لغيره إلا وهو يعلم أنه الحق، أنه أحق مما كان معه. فكان القرآن بيصور للمشركين هذا النموذج، النفوس النقية، إزاي النفس النقية تتعامل مع الوحي، إزاي تتعامل مع كلام الله، ان هي تتلقاه وتتبعه بعد ان ترى فيه الحق. لما يعلم انه الحق من الله سبحانه وتعالى يتبعه مباشره، ما يقعدش يكابر ويعاند زي ما انت بتعاند ايها المشرك. الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين. اذا يتلى عليهم، اذا سمعوا ايات القران، هؤلاء الذين اتيناهم الكتاب اذا سمعوا ايات القران تتلى عليهم قالوا آمنا بالقرآن، آمنا به إنه الحق من ربنا. هذا القرآن، هذا الكلام الذي سمعناه، هذا القول الذي سمعناه هو الحق الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، لا مرية في ذلك، لا مراء ولا جدال، لا ريب في ذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وقول الله سبحانه وتعالى وإذا يتلى عليهم، في معنى مهم إنه في حد بيتلو القرآن على الناس. إذا يتلى عليهم ده مين يعني اللي بيتلو عليهم؟ في حد وظيفته ان هو يتلو القرآن على الناس، يبين لهم معاني القرآن. وده سبب كافي جدا، لانهم هنا لم تأتي الآية واذا يتلى عليهم ثم حصلت مناظرات وبدأ يحصل نقاش ونشوف طب نلقي الشبهات اللي عندنا، طب حد يرد عليها، ما حصلش ده كله. هو مجرد واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، ده سبب كافي جدا ان الانسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبدين الله سبحانه وتعالى ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ان هو مجرد يتلى عليه القران، يقرا القران. ودي من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، كما في اواخر سوره النمل: انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران. هذه من الاوامر التي امر الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ان يتلو القران على الناس وان يسمع الناس كلام الله سبحانه وتعالى. وفي ناس هترث هذه الوظيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. اللي هيأخذ العلم، اللي هيتعلم هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس به ويتعلمه ويكون متين في هذا العلم، ثم يتلو على الناس هذه الآيات ويعلمهم معاني هذه الآيات، ده الذي ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم تركته صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، حتى أن يتلى هنا فعل مضارع، أن التلاوة تتكرر مرة بعد مرة، لا يتوقف الداعية ولا يتوقف العلماء عن تلاوة هذا الكلام وطرق أسماع الناس بكلام الله سبحانه وتعالى، لا يتوقفون عن دعوتهم. وده بيظهر في المسلمين بقى الجدد اللي تسمع قصصهم في بعض البرامج او بعض الفيديوهات، تلاقيه بيتكلم انه اسلم فقط بسبب انه قرأ القرآن، انه في واحد مسلم ما عندوش، ما يقدرش يدي درس، ما يقدرش يطلع يناظر الناس، هو مجرد عمل ايه، جاب ترابيزه وحط عليها مصاحف وبدأ يوزعها على الناس. وتلاقي الناس بعد سنين يروحوا له ويقول له انا اسلمت بسبب القرآن او المصحف اللي انت اديته لي قرأته، فعلمت انه الحق فرحت اسلم. هو ده مجرد الإنسان بيسمع القرآن، القرآن له سطوة على القلوب وعلى النفوس، لما فيه من الآيات الدالة على صدقه وعلى أنه الحق من الله سبحانه وتعالى. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، في سورة المائدة يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وفي سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، كلام هنا للمشركين، إن الذين أوتوا العلم من قبله، زي قريب من المعنى اللي احنا بنتكلم فيه، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ده فعل القرآن، فعل آيات القرآن في قلوب هؤلاء، إن واحد مجرد إنه كان عنده بعض العلم أو كان متمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي كان معه أو بالحق الذي جاءه من عند الله، ده يجعله قابل لأنه لما يسمع آيات القرآن يخر لذقنه سجادة، يؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى، يقول إنه الحق من ربنا. وهنا حتى قولهم إنه الحق من ربنا، يعني البقائع كان يقول أي الحق الكامل الذي ليس وراءه إلا الباطل، يعني كلمة الحق هنا بألف ولام التعريف دي، إنه الحق أي لا حق سواه، ده الحق وفقط، زي ما في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما فيش كتاب تاني، هو ده الكتاب وفقط، إنه الحق من ربنا. وده ينبغي للمؤمنين، ينبغي لأهل الإيمان إن هم يتعاملوا مع كتابهم بهذه الطريقة، إنه يكون ممكن أن القرآن هو الحق الأوحد على وجه الأرض في هذا الزمان، ما فيش كتاب تاني يمكن أن الناس ترجع عليه، وأن احنا ممكن نقرب المسافات ونشوف والله طب نجمع الناس دي ونشوف المتفقين عليه إيه وخلاص، ونعمل ديانة جديدة تجمع البشر، وعايزين يبقى في تعايش بين الناس، ده الكلام ده في الأحلام، الكتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه هذا، ما فيش مداهنة في كلام الله، إنه الإنسان يكون موقن أن كلام الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأن ما دونه باطل. ولو كان في بعض الحق زي ما في كتب اليهود والنصارى، الله سبحانه وتعالى قال أنهم حرفوا هذه الكتب، فممكن يبقى في بعض الآيات أو بعض المعاني أو بعض الحق في هذه الكتب، لا شك في ذلك، لأنه هنا ده حق اختلط به باطل، لكن الحق الأوحد الذي ليس فيه باطل هو كلام الله سبحانه وتعالى، الكتاب الذي بين أيدينا هذا، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. وده بيجعل الإنسان بيلقي في قلب الإنسان عزة بكتابه، إنك تتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويكون عندك قوة في الدعوة إليه، إنك لا تداهن. أنت بتداهن على إيه؟ أنت يعني خايف من إيه؟ أو إيه اللي في قلبك حاسس بحرج كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه؟ أنت الحرج اللي في صدرك ده من إيه؟ لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ده مفيش حرج، مفيش، المفروض أهل الإيمان وأهل الدعوة إلى الله ما يكونش في قلوبهم حرج من كلام الله سبحانه وتعالى. زي ما كان في مناظره لبعض الاخوه مع اتنين نصارى قريب، لو حد يعني شافها، فاول ما المناظره بدات النصارى بداوا يتكلموا على حد الرده، وانا خرجت من 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 ديني وخرجت من بلدي لان هم كانوا هيقتلوني، فهو قال له هو ده دين ربنا سبحانه وتعالى، مش يعني انت يعني اعمل لك ايه، هو ده شرع الله سبحانه وتعالى، ما فيش حاجه تجعلني اخجل من ان الله سبحانه وتعالى انزل هذا الكلام وأنزل هذا الحد في من ارتد عن ديني، أنا مش خايف من حاجة، إنه الحق من ربنا. أنا أنت ليه متصور إنك لما تقول ده وإحنا قاعدين وتقولها بقى بصيغة عاطفية؟ لا، مش ده حاجة ما تخلينيش أخاف، ما تخلينيش أتوتر أو أحس إن أنا عندي مشكلة، لا، ده كلام الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. خلاص، والإنسان لما يعلم أن هذا الكلام هو الحق من ربنا يتمسك به. خلاص، الإنسان نقي الفطرة، الإنسان صفي القلب، ده لما بيعلم أين الحق بيتبعه ولو كان على رقبته، خلاص مهما حصل ومهما فعلوا. زي ما هيأتي معنا المشركين عملوا إيه لما علموا أن الحق، قالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا وخايف على دنيته، لكن ده قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين، ما فكرش في أي تبعات، مع إنه ده كان معاه الكتاب ومعاه السلطة الدينية ومعاه، والناس لما بتحتاج حاجة بترجع له في الدين، لكن هو خلاص عالم أن الحق في 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 كلام الله سبحانه وتعالى أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه خلاص وترك كل ده وراءه، ما عندوش مشكلة، ما عندوش أزمة فيه إن هو يتخلى عن كل حاجة لأجل أن يتبع الحق الذي وصله منه. قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني إنا كنا من قبله أي من قبل نزول هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين، موحدين لله ومتبعين لما آتانا الله سبحانه وتعالى من الكتاب ومطيعين لله سبحانه وتعالى ومسلمين ومؤمنين بأنه سيأتي رسول الإسلام وإحنا مطالبون إن إحنا نتبعه، إن كنا من قبله مسلمين. وده حتى يشير إلى معنى إنه استسلام الإنسان لله، الإنسان يكون في قلبه هذا الاستسلام وهذا الإذعان لكلام الله سبحانه وتعالى ولوحي الله ولشرع الله، ده بيجعله قابل للحق، يجعله متواضع في قبول الحق. مش كل ما تأتيه آية أو كل ما يأتيه حديث أو كل ما يأتيه حكم عن الله سبحانه وتعالى يعاند ويكابر، ولا أكيد النبي صلى الله عليه وسلم أكيد ما قالش كده وأكيد ربنا ما قالش كده. هو أنت مين عشان تقول؟ المفروض الإنسان يكون في قلبه هذا الاستسلام لله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. ما يأتيك الآية ويأتيك الكلام من الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعنا وأطعنا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بخلاف الإنسان اللي يكون متعنت في القبول الإيمان فخلاص هو بيرفض بهواه، زي ما قلنا هو أكيد ما قالش كده. ليه أكيد ما قالش كده؟ عشان هو الكلام مش على هواه، فهو أكيد أنت مصور إن الشرع ربنا سبحانه وتعالى هينزل وحي عشان يكون على هوا حضرتك. انت مين عشان القرآن يكون موافق لهواك؟ انت اللي تغير نفسك وتتحكم في هواك وتجاهد نفسك ان هي تتبع كلام الله سبحانه وتعالى، مش ترفض الوحي وترفض الحق بهواك. واذا يطلع عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم. دول أولئك دول الناس التي ضحت بكل شيء وآمنت بكتابها لما آتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب آمنوا به، ثم لما نزلت الحق على النبي صلى الله عليه وسلم تركوا ما معهم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يؤتون أجرهم مرتين، مرة على الإيمان الأول إن هم لما علموا أن الحق مع موسى وعيسى اتبعوهم وآمنوا بما معهم من كتاب، ثم لما نزل الحق عليه الصلاة والسلام اتبعوه فأجروا على ذلك مرة أخرى. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. والإمام ابن عاشور رحمه الله قال إنه الله سبحانه وتعالى عدى لهؤلاء هنا في الآيات دي 7 خصال من خصال الناس أهل الكمال، الناس اللي هتتبع الحق لها صفات لها خصال لابد أن تكون فيها أو محتاجين الإنسان المؤمن يحتاج أنه هو يسمع هذه الخصال ويتأملها ويعرض نفسه عليها يشوف هو عنده إيه من ده. فقال أنه أول خصلة اللي هي واحدة في الآخرة أولئك يؤتون أجرهم مرتين، دول ربنا هيجازيهم وهيؤتيهم أجرهم مرتين بسبب هذا الصبر. يبقى أول خصلة في الخصال الدنيوية، بقى البقية بقى في الدنيا قال بما صبروا، إنه دول هيأتون أجرهم مرتين بإيه؟ بما صبروا، ثبتهم على الحق، صبرهم إن هم يعملوا بهذا الحق وإن هم يتواضعوا له لما يأتيهم من عند الله سبحانه وتعالى، وصبرهم على ما يلقون من الأذى والسخرية من أقوامهم لما آمنوا. خلاص هيبقى يقول له بقى أنت سبت دينك ورحت تتبع محمد، فهيبدأ يلاقي من الأذى والسخرية من قومه زي ما قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة المؤمنون: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هؤلاء بما صبروا على هذه السخرية وعلى هذا الإيذاء من أقوامهم الله سبحانه وتعالى يجازيهم بذلك ويجعلهم هم الفائزين يوم القيامة. الصبر طبعا الآيات والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة جدا في كلام الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كلام السلف كلام كتير ورد فيه فضل الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أفضل عطاء يعطاه الإنسان هو الصبر، إن الصبر ده اللي بيفتح للإنسان أبواب الخير كلها في الدين. الصبر على الطاعة، أنه يطيع الله سبحانه وتعالى ويصبر عليها وما يجعلش أي شيء يحجزه أو يمنعه عن هذه الطاعة وعن الدخول في دين الله سبحانه وتعالى والدخول في عبادة الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيع. الصبر عن المعاصي، وأنه يتوقف عن هذه المعاصي التي تعوقه عن الوصول إلى الله وعن التدرج في مقامات العبودية ومقامات الإيمان إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر على البلاء وعلى الفتن التي يلاقيها في هذا الطريق، الصبر هو اللي بيعين الإنسان على هذا الثبات، الثبات في هذا الطريق حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى برحمته، ويثبت على هذا الدين حتى يلاقي الله سبحانه وتعالى على الإيمان. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، بأول خصلة هي الصبر، ويدرؤون بالحسنة السيئة. دي تاني خصلة ذكرها الإمام ابن عاشور رحمه الله، أو يعني من الخصال اللي عدها في هذه الآيات، ويدرؤون بالحسنة السيئة. والمفسرين لهم معنيين في هذه الآية، يعني يقولوا إما إنه يدرؤون بالحسنة السيئة يعني يدفعون المعاصي والسيئات بالأعمال الصالحة، يعني لما بيعمل سيئة أو يعمل معصية معينة يدرأها بالحسنة، أو تأتي في باله معصية أو يوسوس له الشيطان أو تزين له نفسه سيئة يدرأها مباشرة ويدفعها بالحسنة، يدخل نفسه في عمل صالح بسرعة عشان إما إنه يزاحم هذه المعصية التي فعلها، أو إنه يطردها أصلا من الأول ما يدخلش فيها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الإنسان لما يقع في سيئة يدرأها مباشرة بالحسنة، يعمل بعدها بسرعة حسنة تقابل هذه السيئة عشان تمحوها. وأفضل حسنة يفعلها الإنسان بعد سيئة إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يمحى أثر هذا الذنب بإذن الله إن قبل الله سبحانه وتعالى توبته. يبقى ده المعنى الأول من يدرؤون بالحسنة السيئة. المعنى الثاني إنه يدفعون الإساءة، إساءة الناس إليهم، بالإحسان. زي ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إنه في إنسان، في ناس هتسيء إليك، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذى. أي حد هيخالط الناس هيأتيه منهم أذى. فمين أفضل الناس بقى، مين اللي تحلوا بمكارم الأخلاق؟ اللي بيدرؤون هذه الإساءة بالحسنة، يدفعون هذه الإساءات بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لما الإنسان بيفعل ذلك ويرى الذي أمامه أو عدوه هذه الأخلاق، خلاص ينقلب، ما يقدرش يكمل في ده. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والأمر ده ثقيل جدا على نفس الإنسان، إنه واحد يسيء إليك وأنت تقول له جزاك الله خيرا، ربنا يهدينا ويهديك، وتحسن إليه، أو حد من أرحامه مثلا بيؤذوه أو بيسبوه أو بيظلموه في شيء، وهو يحسن إليهم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يفعل هذا: فكأنما تسفهم المل. أنت كأنك بتسففهم التراب بفعلك ده، إن أنت بتحسن إليهم وهم يسيئون إليك. أنت بتفعل فعل عظيم، خلاص انت كأنك ذللت من امامك بهذا، ان هو تحسن من اساء اليه. فلثقل هذا الامر على النفس، الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه الايه: فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ولصعوبه هذا: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. دي خصله محتاجه صبر، محتاجه ان الانسان يكون له حظ عظيم من الايمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بوعد الله سبحانه وتعالى بالأجر والثواب على هذا، على دفع الإساءة بالإحسان، وعلى كظم الغيظ أمام من يسيء إليك أو يؤذيك. ويدرؤون بالحسنة السيئة. والخصلة الثالثة: ومما رزقناهم ينفقون. طبعا آيات فضل الإنفاق وآيات والأحاديث اللي وردت في الإنفاق كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، برضو يعني مش هنقدر إن احنا نحصرها. زي مثلا في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، لآخر الآية: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لآيات كثيرة في فضل الإنفاق، وإنه الإنسان لا يكون بخيل بما آتاه الله سبحانه وتعالى. حتى الآيات بتذكر: ومما رزقناهم ينفقون، إنه هذا رزق الله سبحانه وتعالى لك. أنت لما بتنفق مش بتنفق من مالك، مش بتنفق من حاجه انت اللي رزقت نفسك، او انت اللي، لا، انت بتنفق من مال الله الذي اتاك، زي ما في سوره النور: واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ده مال الله سبحانه وتعالى، انت بتنفق من مال الله الذي انت مؤتمن عليه، انت مطالب انك تؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. وده من علامات ايمان الانسان، زي ما في سوره البقره: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. انه من ايمان الانسان بالغيب، وإذا آمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى وتعلم أسماءه وصفاته وعلم عن الله وفهم عن الله سبحانه وتعالى القرآن وعاش مشاهد الآخرة ده بيعين الانسان ان هو يقيم الصلاه وينفق مما رزقه، ما يبقاش بخيل. ده من اسباب توفيق الانسان للخير وتيسير الانسان لليسر، ان هو يعطي ولا يبخل بما معه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الليل: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. هذا الانسان هو الذي ييسره الله سبحانه وتعالى للخير ويعينه على الطاعه ويفتح له ابواب الخير على مصراعيها. ليه؟ لانه اعطى واتقى، ما بخلش بما معه، ما كانش بيمسك. اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. الانسان اللي بيمسك ده اللي بيتلف الله سبحانه وتعالى عليه بدعاء الملائكه. وهذه الايات بتبين امر في غايه الاهميه في دين الله سبحانه وتعالى، انه الايمان لابد معه من خصال واعمال تدل على صدق هذا الانسان، صدق ايمانه. لذلك جه كتير في ايات القران: الذين امنوا وعملوا الصالحات. الايمان ما بيجيش لوحده كده، مش ايمان انت ما دخلتش قلت انا مؤمن وخلاص وقعدت كملت حياتك زي ما هي وما فيش اي اعمال واي خصال واي عبادات واي اخلاق تدل على صدق. فين ايمانك؟ يعني اين دليل ايمانك؟ فدليل ايمان الانسان عمل الصالحات. هذه الاعمال هي التي يستدل بها على صدق الانسان. فقال الله سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لما بين الله سبحانه وتعالى اشتغالهم بالطاعات والأفعال الحسنة ومكارم الأخلاق، بين إعراضهم عن الجهال وإعراضهم عن مجالس اللغو، لأن ده مقابل ده. الإنسان لو اشتغل بالطاعة واشتغل بمكارم الأخلاق واشتغل بأعمال أهل الهمم، خلاص هو مباشرة هيبدأ يعرض عن هذه السفاسف وهذا اللغو وعن مجالس اللغو وعن أصحاب اللغو. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعمالنا. واللغو هنا في الآية زي ما يذكر المفسرين، اللغو هو الأمر الباطل، أي قول فيه فحش أو سب أو غير ذلك، أو شيء يلهي مثلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، أو كلام حتى عبث لا فائدة فيه، يعني حد قاعد يهلس كده وخلاص، فإحنا إيه بنروح نسمع. وده من مظاهر حكمة الإنسان، أنه يحاول أنه يشغل نفسه دائما بما ينفعه سواء في دنياه أو في آخرته، أنه ما يجعلش قلبه وعاء لكل من هب ودب، ان هو يلقي فيه ما يشاء، ان هو عمال يسمع في اي حد واي حد بيهلس واي حد بيهرج واي حد بيلغو واي حد بيتكلم في اي شيء، اي واحد قاعد يلعب كده وخلاص واحنا عمالين نتفرج عليه. الانسان بيعرض بينأى بنفسه عن هذا. قد هيئوك لامر لو فطنت له فارضأ بنفسك ان ترعى مع الهمل. انت لو تعلم ما يفوتك من الخير وأبواب الخير التي تفوتك بانشغالك بهذا اللغو، اربأ بنفسك، انأ بنفسك انك تجلس في هذه المجالس او تبقى حياتك كلها محورة حول هذا. فاربأ بنفسك ان ترعى معلمه. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. وذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: واذا مروا باللغو مروا كرام. وحتى الآية: واذا مروا باللغو، هو مش قاعد معهم، هو مر، هو يعني كان بيسير في طريقه، كان رايح لحاجة مفيدة أو رايح يعمل حاجة تنفعه في دنيا أو في آخرته، فمر باللغو، عدى بواحد صاحب لغو قاعد إيه يلغو وينفق عمره في الباطل أو في ما لا ينفع. وإذا مروا باللغو مروا كرام، ما قعدش قال يستأنس بقى بيه ويقف يشاركه في هذا اللغو، لكنه مر كريم متنزه عن يخوض معه في هذا اللغو. وده للاسف خطوره السوشيال ميديا، انه خلاص بقى كلنا انت اصلا عايشين ليل نهار، انت هتلاقي بوست في غايه النفع وحاجه يعني تعلو بالانسان وتعلو بهمه الانسان الى اعلى عليين، ثم ينزل بس يعمل صباعه كده لتحت يلاقي حاجه في غايه اللغو وحاجه ضياع ومليانه معاصي، وهو بيمر على كل ده وهو مش واخد باله. وللاسف ما عدناش قادرين نمر باللغو والكرامه، لانه خلاص انت بقيت متلبس به في كل شيء. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، أو إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وده فضلا إن هو يكون أصلا صاحب اللغو. يعني في واحد ممكن مهمته في الحياة إن هو يلغو والناس تستمع للغو بتاعه، واحد هو حياته إنه مسؤول عن إن هو بيوفر للناس معصية مثلا معينة، والناس تروح تجتمع عليه، او حتى مش معصيه، حتى شيء مباح بس هو زود فيها شويه. واحد تلاقي مثلا انا شغلانتك انت شغال ايه في الحياه، يعني مش حاجه مثلا بتعملها على الهامش، مش حاجه بتعملها في وقت فراغك، لا انا شغلانتي في الحياه انا جيمر مثلا، انا شغال جيمر، او شغال بعمل يعني اي حاجه فيها كلام فارغ ويضيع عمره فيها والناس عماله تتفرج وخلاص، وبقت دي شغلانتي، انا اسمي كده، انا بعرف نفسي بهذا التعريف، انا هويتي في الحياه ان انا بلعب، انسان لاعب، انسان بتاع لهو ولعب ولغو. فده امر في غايه الخطوره ان الانسان يضع نفسه في مثل هذا الموت. قال الله سبحانه وتعالى: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. وده معناه انه اصحاب اللغو دول ما ساوهمش في حالهم، يعني قالوا لنا اعملونا ولكم اعمالكم، انه في جدال حصل، في بقى ايه يعني انت يعني هتعمل لنا فيها الشيخ وهتعمل لنا فيها مش عارف ايه وانت بقى اللي ما عندكش يعني حاجه. فانشغل بيه اهل اللغو، ما سابوهوش في حاله، انشغلوا بيه وفضلوا يسخروا منه ويؤذوه بالقول وبالفعل، اكثروا عليه اللغو عشان يعود عن هذا الايمان. سواء الكلام ده سواء كان واحد انتقل من الكفر الى الايمان، او واحد انتقل من بعض المعاصي الى انه يصير ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى، او انه يصير متمسك بكلام الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ده او ده. فمش هيسيبك اهل اللغو واصحاب اللغو، سواء اللغو المحرم اشد تحريم زي الكفر والشرك، او اللغو حتى المعاصي او اللهو، او الانسان يعيش حياته عبث. فلن يتركوا الانسان في حاله، وقالوا لنا اعملنا ولكم اعملكم. فصاحب الايمان ده وصاحب هذه الاخلاق وهذه المكارم، قالوا لنا اعملنا ولكم ما احنا لينا اعمالنا، مش هنسيب، مش ولن نحيد عنه، واحنا جزاءنا عند ربنا يا سيدي، خلاص سيبك مني انت، لنا اعملنا ولكم اعملكم، انت ربنا انا ربنا هيحاسبني وانت ربنا هيحاسبني، فانا مش هشغل نفسي ان انا اقعد ارد عليك، وكل ما تقول حاجه وكل ما تطلع شبهه وكل ما تقعد تتريق علينا وكل خلاص مش هنخلص بقى كده، هضيع حياتي يعني. انت طب انت خلاص انت قررت ان انت حياتك هتضيع في اللغو، انت متصور ان انا هعيش حياتي بنفس اللغو اللي انت عايشه؟ لا، انا اخترت لنفسي ان يعني ارقى في هذه الحياه، وان انا انأى بنفسي عن مثل هذا اللغو ومثل هذه الحياه. وانت ذمك يعني ذمك ليا مش هينقصني شيء. وقالوا لنا اعملنا ولكم اعمالكم، انا كده كده مش فارق معايا يعني، هو لما يسبوني انا كده نقصت خلاص، ما خلاص هو اللي نقص، هو انت اللي بتهلك نفسك بهذا، انت اللي بتدخل نفسك في نقص بهذا، يعني انت عرض عليك الحق ورفضته، طب انت يا سيدي سيبنا خلاص، لنا اعملنا ولكم اعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم، حتى انت هتقعد تشتم وهتقعد تسب وهتقعد تسخر ولن تسمع مني الا الخير، سلام عليكم، انا مش هنزل لمستواك وهخاطبك بنفس اللغه اللي انت تتخاطب بها، مش هخاطبك بمقتضى هذا الجهل، لا نبتغي الجاهلين، مش هخاطبك بالجهل اللي انت بتتكلم به، مش واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، زي ما في سوره الفرقان بقى. لا نبتغي الجاهلين، اي لا نخالط اهل الباطل واللغو والجهل بالله سبحانه وتعالى والجهل بدين الله، مش عايزين نخالط هؤلاء الجهل، ولا نحب طريقة هؤلاء أصلا في الحياة، ولا نحب ما يفعلون في حياتهم، محبش هذه الطريقة في الحياة، لا أنا لا مش عايز هذه الحياة، فخليك يا سيدي في نفسك، خليك في حياتك، وخليني في حياتك، لا نبتغي الجاهلين. فدول بيتطلبوا بهذا الكلام لا نبتغي الجاهلين، بيتطلبوا إن هم عايزين يكونوا من أهل العلم، مش عايزين نبقى مع الجاهلين، اي نريد ان نكون مع العالمين، نريد ان نكون مع اصحاب العلم واصحاب الاخلاق واصحاب الدين. هو ده، دي همه الانسان المؤمن في طريقه الى الله سبحانه وتعالى. شوف السلام النفسي اللي هم وصلوا اليه بايمانهم، هو ما بينفعلش كل جدال وكل شويه بوست يطلع ولا مشكله تطلع ولا حد يقوم عامل فيديو يتريق فيه على حاجه، هو مش شاغل باله كل شويه، انا لو قعدت ادخل معاهم في كل حاجه بيعملوها، كل شيء الجاهل يعملها انا هجري وراه وارد عليه ونشوف ونعمل موضوع، هو ما عندوش، مش شاغل باله ده، هو عنده سلام نفسي تجاه هذه الامور، كل شبهه بتتقال او كل مسابه او كل سخريه ده بيعرض اعراض الواثق المطمئن بما معه، مش بيعرض، هو مش بيعمل كده، هو ما بيلفش وشه ويمشي عشان هو عاجز ان هو يرد او عاجز انه يقول اللي عنده، لا ده واحد واثق بالمعه، خلاص خليك يا سيدي في اللي انت فيه وخليني في اللي انا فيه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول هذا للمشركين: يا انا معايا هدى يا انت معاك هدى، شوف اللي عندك وانا شوف اللي عندي، انا لان انا مش خايف من حاجه. ولذلك برضو اظن ذكرنا في المره اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم باهل النصارى: ما عندي، يلا نلعن الكذاب ونشوف لعنه الله وربنا يتقبل مننا، بقى نشوف الكذاب مننا يلعنه الله سبحانه وتعالى. فحاجه مرعبه اصلا انه الانسان يدعو بمثل هذا الدعاء، لكن لثقه اهل الحق وثقه اهل الايمان معهم خلاص مش شاغل باله بهذه، واثق مطمئن. وزي ما اتكلمنا عن خطوره السوشيال ميديا في دوت، لانه عايزين ننزل هذا الكلام على واقعنا ونبدا نفهم، نبدا نتعامل في حياتنا وفي واقعنا بكلام الله، انه هذه الايات يعني من اعظم ما يتمسك بها الانسان في هذه الحياه. ان السوشيال ميديا خلاص بقت الناس كلها بتبتغي الجاهلية، الجاهل بيعمل اكاونت يتبعه الملايين، بيبتغيه الملايين، ملايين الناس بتتبع مين؟ واحد جاهل، ما واحد ما عندوش اصلا حاجه، ما عندوش شيء علمي او شيء مفيد يقدمه للناس، والناس كلها ماشيه وراه بتتبعه وتبتغيه وتبتغي ما يفعل وتسمع له، وحاجه في غايه في الغرابه ان هم يخوضوا معهم في هذا اللغو في هذا الجهل. فده امر مهم ان احنا نتعلم هذه الخصال ونتمسك به. ودي زي ما ذكرنا في بعض اللمحات في الكلام ان دي خصال عباد الرحمن اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى في اواخر سوره الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الى اخر الايات. دي قريبه من هذه الخصال، ودي كلها خصال لا يتحملها الا المؤمن. ما فيش حد هيقدر يعمل كل ده الا واحد مؤمن، واحد بيعامل ربنا سبحانه وتعالى ويبتغي رضا الله فقط. واي غرض للانسان، اي هدف ممكن الانسان عايز يوصل له غير انه يرضي الله سبحانه وتعالى، مش هيقدر يبلغ بيها هذه المقامات العاليه من العباده والطاعه والايمان ومكارم الاخلاق، ما حدش يعرف يوصل لكل ده الا بان يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى ويبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. واحد هيصبر على اذى الناس ليه يعني؟ يعني انا ايه اللي هيخليني اصبر الا لان الله سبحانه وتعالى امرني بذلك؟ او قال زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم مثلا جاره، او فلا فليقل خيرا او ليصمت، وهكذا. انه في احاديث كثيره وردت بان هذه الامور متعلقه بانه يكون مؤمن بالله واليوم الاخر. فلو مش مؤمن مش هتعرف تكرم جارك. انت واحد كل شوية يحصل مشكلة ولا يطلع حاجة ولا يعلي الصوت، ما انت هتكرمه ازاي ده؟ او مش هتؤذيه ازاي؟ كل يوم خناقة والتانية، لان انت واحد بتتعامل معاه بشكل مستمر. وكذلك فليقل خيرا او ليصمت، ان واحد يفضل متحكم في كلامه وعارف هو بيتكلم بايه وبيقول ايه وما يقولش ايه، هيعملها ازاي الا لو كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى ويبتغي رضاه ويثق في وعد الله سبحانه وتعالى بالأجر على ذلك. فدي خصال محتاجين ان احنا نتعلمها ونتمسك بها في هذا الزمن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. سبب النزول لهذه الآية زي ما في البخاري ومسلم وغيره، وكتير حتى من المفسرين ذكر انه في اتفاق على ان ده سبب نزول هذه الآية، ان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، وحتى انا بذكر يعني نص الحديث في البخاري، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في وفاته يعني، فلقى عنده ابو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: اي عم، قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله، قول كلمة أعرف أحاجج الله سبحانه وتعالى أو أحاجج بها عند الله سبحانه وتعالى لك. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به، بل على ملة عبد المطلب. إن فضل أعداء الله عليهم لعنة الله، أبو جهل وعبد الله بن أمية، يفضلوا عاملين يوسوسوا: أنت هتيجي في الاخر تخيب وترجع عن ملة عبد المطلب؟ وفضلوا يكلموه لحد ما قال على ملة عبد المطلب فمات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاستغفرن لك ما لم انه، يستغفر لعمه ما لم ينهه الله سبحانه وتعالى عنها، فنزل الآية بتاعت سورة توبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ونزلت هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يبقى عشان نعلم الملابسات أو الموقف الذي نزلت فيه هذه الآية، ده بيعين على فهم آيات القرآن. وهذه الآية طبعا برضو في الحديث يعني، أو في سبب النزول اللي ورد، معنى أنه الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده، أنه الهداية مش بذكاء الإنسان، مش بمواهبك وقدراتك وقدرتك على التحليل وعلى فهم الأمور، ولا بنسبك وقربتك، أنك ليك واحد مثلا، واحد بعض الناس كان يكلم حد مثلا في الشارع ينصحه مثلا أنه هو يصلي أو حافظ، يقول له أنا ابن عمي أزهري مثلا، هو مش فاهم. ايوه، وبعدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابطا به عمله لم يسرع به نسب. لو انت عملك ابطا بك عن ان تصل به الى الله سبحانه وتعالى والى الجنه، نسبك مش هينفعك. فالانسان اللي اراد هدايه الله سبحانه وتعالى، او الانسان اللي اراد الله سبحانه وتعالى له الهدايه، هو ده اللي هيهتدي. لو ربنا سبحانه وتعالى لم يرد الهدايه للانسان، لو فعل ما فعل مش هيقدر يهتدي، ولو دعاه من دعاه وحرص على دعوته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حريص على هداية عمه أبي طالب ويحب له الهداية، ولكن لم يرد الله سبحانه وتعالى هدايته فمات على كفره والعياذ بالله. فالإنسان عليه أن يجأر الله سبحانه وتعالى بسؤال الهداية، وأنه يدعو الله أن يثبته على هذا الدين، وأنه لا يغتر أبدا بعمله. الهدايه بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ما تغترش بعملك، كم طاعه اللي بتعملهم، ولا الدرس اللي بتحضره، ولا الكلمتين اللي بتقولهم، دول مش هم دول اللي مثبتينك، ولا هم دول اللي، لا، كل هذا من الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك الله سبحانه وتعالى فرض على عباده ان هم يقرأوا في كل ركعه: اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله بان يهديك الى الصراط وان يثبتك على هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل ركعة في الصلاة، في كل صلاة بتصليها في اليوم والليلة، تدعو الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لأنك محتاج هداية ربنا. واللي يعلم هذا الأمر، يعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده، لازم يأخذ بأسباب الهداية اللي تؤهله أنه يكون أهل لهذه الهداية عند الله. ومن دوت حتى في الحديث أنك لا تحيط نفسك بصحبة سوء. كل ما حبيت تاخد خطوه في دين الله، او حبيت تاخد خطوه تجاه الهدايه، يمنعوك عنها ويشدوك لورا، زي ابي جهل كده، وعبد الله بن ابي اميه لابي طالب، كان خلاص ممكن يؤمن، او ممكن يقول هذه الكلمه: لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص مات على التوحيد. لكن صحبه السوء التي تركها حوله، هو واحد برضه مصاحب ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه، يعني هيحصل ايه في الاخر؟ فلو لم يترك الإنسان هذه صحبة السوء دي، مش هيعرف يتجه إلى الله إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يقدم هذه الأسباب وهذه التضحيات حتى يرى الله سبحانه وتعالى صدقه، ويرى أنه أهلا لهذه، أو أهل لهذه الهداية، وأنه يحيط نفسه بصحبة طيبة، صحبة خير تعينه على الهداية وتدفعه للأمام في طريق الله سبحانه وتعالى، زي النبي صلى الله عليه وسلم كده لأبي طالب، أنه لو كان أحاط نفسه، احنا طبعا يعني هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن الانسان يعني، خلي الانسان مننا، لو احاط نفسه بصحبه الخير وظل يدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار ان هو يهديه ويثبته على هذا الدين، الله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده، لا يستحي سبحانه وتعالى ان يرد يدي عبده صفرا خائبتين. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. وفي الايه برضو: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. في الايه وظيفه الداعيه هي الدعوة إلى الله فقط، إنك الداعية إلى الله، والإنسان اللي يعني مهتم بهداية الناس وبدخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى، وظيفته أن يدعو الناس، أن يبلغ الناس الحق، أن يبين لهم الحق الذي معهم فقط، إن هو يقيم الدليل عليه، يظهر لهم البرهان، يتلو عليهم الآيات، يبين لهم هذه الآيات. لكن مش مهمته إن الناس تهتدي وتؤمن، ده مش من وظيفتك، ليس لك من الأمر شيء. وذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع أي مهلك، هتهلك نفسك عشان الناس مش راضية تؤمن. وده كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيمان الناس، يحب للناس الهداية، لا يحب أنه قال نفس تفلتت مني إلى النار، هو مش عايز الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني. حريص صلى الله عليه وسلم علينا، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على إيمان الناس ودخول الناس الجنة وأن يأخذ بأيدي الناس ليبعدهم عن النار والعياذ بالله. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره أن يبلغ، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أنت وظيفة الداعية أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وسورة الكهف: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هتهلك نفسك عشان الناس مش عايزة تؤمن. بعض الدعاة ممكن يموت كمدا وهما، حزين ومهموم على انه الناس، عدم صلاح الناس، وان الناس لا تؤمن، والناس مش راضيه تلتزم بدين الله، وانه عايش حاله من السوداويه وحاله من التشاؤم. وممكن ده يخليه اصلا يترك العمل، يوصله للاحباط، وانه يترك العمل ويترك الدعوه ويترك تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه مش شايف اثار مثلا هذا العمل، او شايف النتائج. ده احنا الايه هنا تقول للانسان الذي اهتم بهذا، اهتم بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الناس دين الله سبحانه وتعالى، تقول له: الله امرك بتبليغ الرساله فقط التي معك، الله لم يامرك بالنتائج. يعني انت مش مطالب بالنتائج هذه الدعوه، وان الناس تؤمن وتتبع، ده مش بتاعتك. انت مامور فقط بان تبلغ. وده حتى عام في تكاليف الشرع، ان الانسان مش مامور بالنتائج، انت متعبد الله سبحانه وتعالى بما امرك الله به، لكش دعوه بقى. انت هتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والله الناس ائتمرت، الناس انتهت عن المنكر، الناس امنت بالله سبحانه وتعالى، الناس ما لم تؤمن، الناس ارتضت شرع الله سبحانه وتعالى ليحكم بينهم، الناس رفضت ده. انت مالكش دعوه، انت مطالب انك تبلغ ده. ثم الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: وهو اعلم بالمهتدين. الله سبحانه وتعالى هو اعلم مين اللي يستحق هذه الهدايه ومين اللي يقبل هذه الهدايه، فيوفقه ان هو يتبع الهدايه، لانه راى منه او علم في سابق علمه سبحانه وتعالى ان هذا الانسان يقبل الهدايه ويكون من المهتدين ويكون من المؤمنين به وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبكتابه. يعني ثم رجع الكلام بعد مرة أخرى في هذه الآية وما بعدها إلى المشركين، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الشبه التي ألقوها على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنها بالحجة الواضحة في المرة اللي فاتت، وبين أن وضوح الدلائل دي في الآية السابقة، وضوح الدلائل وأنه القرآن حق ظاهر لا مرية فيه، ده مش كافي أن الناس تهتدي إلا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. فذكر عنهم في الآية القادمة شبهة أخرى متعلقة بالدنيا بقى، أنه بدأت تظهر بقى حقيقة عدم إيمانهم، وما اللي مخليهم فعلا ما يؤمنوش، الأمور اللي منعهم حقيقة عن الهداية والإيمان. فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ويعني هذا إن شاء الله ما نتعرض له المرة القادمة. أنا طولت، ما كنت متصور أني أقدر أفوت، بس لكن عشان ما نطولش عليكم نقف عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم. جزاكم الله خيرا.